بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في القدرة. قال الناظم: وكونه نورا على القدرة دل، لا يلزمنها حدوث من فعل، لكن بالفعل الشعور وجبا، فالحق موجب فليس موجبا. الباحث عن القدرة التي هي إحدى الصفات السبعة التي ذكر المسلمون أنها أمهات الصفات، ومن الواضح ما للقدرة من موقعية محورية بين الصفات، فإنها أصل لكثير من الصفات، بل هي أم الصفات الفعلية كالخالق والرزق والفاتق والراتق والباسط والقابض وأمثال هذه الصفات الفعلية، فإنها تستند إلى القدرة بلا أشكال. ولم يقع خلاف بين المسلمين في أن الحق سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة، لكن وقع الخلاف بينهم في حقيقة هذه الصفة، فهل هي سلبية ترجع إلى نفي العاجز، أو ثبوتية على حد ثبوتية العلم والحياة والإرادة والسمع والبصر وأمثال ذلك. ثم ما هي ماهية هذه الصفة، وبما تفسر هذه الصفة، وما الدليل على ثبوت هذه الصفة في الواجب سبحانه وتعالى، ثم ما هي مقتضيات هذه الصفة، أو قل ما هي صفات المتعلق لهذه الصفة، لأن القدرة من الصفات ذوات التعلق، إذ لا يعقل قدرة بلا مقدور، فهل يشترط في المقدور شيء خاص حتى يتصف الواجب بتلك القدرة أو لا؟ هذه مسائل ينبغي أن تذكر في طي مباحث القدرة، طبعا نحن نقتصر على ما يذكره المصنف منها. المصنف أولا يبدأ بالدليل على صفة القدرة، ما هو الدليل على صفة القدرة، وهذا المنهج لا بأس به، لأنه لا ينبغي أن يقع الخلاف في شيء لا دليل عليه. أولا لا بد من البحث عما يدل عليه الدليل من الصفة في الواجب، ثم نتكلم عن تلك الصفة التي دل عليها الدليل على ضوء البرهان والدليل. نقول البرهان لا يدل على أكثر من هذا المقدار، أو يقتضي أكثر من هذا المقدار. هناك أدلة طبعا ذكرت لإثبات قدرة الواجب، منها دليل الصنع والإتقان، فإن الواجب يستند إليه كل ممكن، والممكن إما مجرد وإما مادي، والمادي إما علوي وإما سفلي، وآثار الإتقان ظاهرة في أفعاله جل وعلا. ومن الواضح أنه يستحيل أن يصدر هذا الفعل المتقن إلا من قادر. دليل آخر هو الاستدلال على قدرته سبحانه وتعالى بوجود قدرة في الخلق، فإن بعض المخلوقات له قدرة بلا إشكال، ومن هذه المخلوقات الإنسان، فإن الإنسان يحس بالوجدان أنه قادر على فعل بعض الأشياء، مختار فيها، يفعلها بعلم ومشية. ومن الواضح أنه ليست قدرة الإنسان قدرة تامة أو قدرة غنية، بل هي قدرة ممكنة، والقدرة الممكنة محتاجة إلى قدرة واجبة، إذ كل ما بالإعراض ينتهي إلى ما بالذات، بمعنى أن قدرة زيد زائدة على زيد، فلا بد أن تكون هناك قدرة هي عينها، لا أن القدرة فيها زائدة على ذاتها. فوجود المقدور الممكن يدل على عفوا، وجود القادر الممكن يدل على وجود القدرة الواجبة أو على القادر الواجب. هذا أيضا برهان. برهان ثالث وهو الذي يذكره السبزواري تبعا للمحققين ومنهم صاحب التجريد إفاضل الطوسي قدس الله نفسه، خلاصة هذا البرهان أن الواجب مجرد، والمجرد عالم بذاته وبغيره، وغيره ممكن مستند إليه. فكل هذه المقدمات تكلمنا عنها سابقا، أما أنه مجرد فقد ثبت بالبرهان، وأما أنه عالم بذاته فقد ثبت بالبرهان، وأما أنه عالم بغيره قد ثبت بالبرهان، وأما أن غيره مستند إليه لأنه لا يوجد في الخارج إلا الحق وفعله. فإذا كان الواجب عالما بفعله والفعل مستند إلى ذاته التي هي العلم، فقد ثبت أن الواجب فعل الفعل عالما به وفعل الفعل مريدا له، إذ لا نقصد بالإرادة إلا الملائمة بين الفعل والفاعل، فيثبت بذلك أن الواجب قد فعل الفعل بعلم ومشية، وهذه هي القدرة، إذ ليست القدرة إلا صدور الفعل من الفاعل بعلم ومشية. لذلك يعبر الناظم عن ذلك بقوله وكونه نورا، أي كون الواجب نورا مجردا ظاهرا لذاته مظهرا لغيره على القدرة ده. إذ كيف يكون نورا ولا يكون مظهر، والنور هو الظاهر بالذات المظهر للغير، لو كان ظاهرا بالذات فقط لم يكن نور. النور ما يكون مظهرا للغير بحيث يكون القيد خارج والتقييد داخل، كونه بحيث يظهر هذا نوريته، فكونه نوران يستلزم صدور الفعل منه، وصدور الفعل منه لازم قدرته، إذن كونه نورا عين قدرته، إذن لا نحتاج في إثبات قدرته إلا إلى إثبات علمه بذاته وغيره، فكونه نورا على القدرة دال. هذه هي البراهين لإثبات قدرة الواجب. تقريبا هذا المقدار ليس موردا للنزاع والخلاف. نعم بعض خصوصيات البراهين لعلها مورد للنزاع أو محل تأمل عند البعض، هل كل مجرد يجب أن يكون عالما بالذات أو بالغير، هذا لعله فيه كلام، لكن أصل النتيجة ليس فيها كلام بين المسلمين. نعم هل القدرة معنى سلبي أو معنى إيجابي ذاك أمر آخر، لكن اتفق المسلمون على أن الواجب ينتفي عنه مقابل القدرة وتثبت له القدرة بهذا المعنى، وإنما الكلام في معنى القدرة التي تثبت للواجب، هذه نقطة ثانية وقع الكلام فيها بين المسلمين. الخلاف في هذه النقطة ناشئ من مقدار الالتزام بالبراهين السابقة، والالتزام بالبراهين السابقة يرجع الخلاف فيه إلى الاختلاف في ماهية القدرة المثبتة للواجب. إذن لا بد من إيقاع الكلام حول معنى القدرة لنقيس ما ننتهي بالتحليل إليه إلى نتائج البرهان السابق، لنرى مقدار التطابق بين النتيجتين. فنقول القدرة تارة تطلق في مقابل العاجز، وهذا التقابل أمر يدركه العرف، فقوله إن الله على كل شيء قدير يؤدي معنا وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. يعني عادة المفهوم عرفان من إثبات القدرة نفي العجز، وتارة تطلق القدرة في مقابل الإيجاب. الإيجاب، والمقصود بالإيجاب لزوم الفعل للفاعل بحيث لا يتخلف عنه. الآن حتى يتضح الفرق بين القدرة الواقعة في مقابل الإيجاب والقدرة الواقعة في مقابل العجز، لا بد من إيقاع الكلام حول العلاقة بين الإيجاب والعجز. ما هو الإيجاب وما هو العجز؟ نقول كل فاعل فله نسبة إلى وجود الفعل ونسبة إلى عدم الفعل. فزيد مثلا مرة يصلي وتارة يترك الصلاة، فله نسبة إلى فعل الصلاة وله نسبة إلى الترك. إذا كان صدور الفعل منه ممتنعا عبر عن ذلك بالعجز. فالعجز ما هو؟ العجز هو امتناع الفعل، ويقارنه طبعا إذا امتنع الفعل شو يكون الترك؟ ضروري بعد، يقارنه ضرورة الترك. هذا هو العجز. العجز هو امتناع المعجوز عنه وهو بحسب العادة الفعل، وضرورة مقابله وهو الترك. ولو قلت عجز عمرو عن ترك التدخين فالمقصود به امتناع ترك الترك وضرورة مقابله. إذن العاجز ينتزع من امتناع صدور المعجوز عنه وهو الفعل وضرورة مقابله. الإيجاب ما هو؟ الإيجاب هو عبارة عن امتناع صدور الترك. الإيجاب هو عبارة عن امتناع صدور الترك. كما لو قلت النار لا بد أن تحرق، معنى لا بدية إحراق النار أن النار لا يمكن أن يتخلف عنها الإحراق، أن النار لا تترك الإحراق أو لا ينتفي عنها الإحراق. فالإيجاب ما هو؟ الإيجاب هو امتناع الترك ويقارنه ضرورة الفعل. إذن بينهما تقابل من هذه الناحية. العجز امتناع الصدور والفعل مع ضرورة الترك، والإيجاب امتناع الترك مع ضرورة الفعل. وحيث إن نسبة الفاعل إلى الفعل تنحل إلى نسبتين، يعني كل فعل يدور أمره بين الوجود والعدم، فكان للفاعل بالنسبة إلى هذا الفعل ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عاجزا، الحالة الثانية المقصود بالعاجز طبعا أن يكون صدور الفعل منه ممتنعا، الحالة الثانية أن يكون موجبا، والمقصود به أن يكون صدور الترك منه ممتنعا، الحالة الثالثة أن ينتفي عنه امتناع الفعل وامتناع الترك فيقال عنه أنه قادر. إذن القدرة هي عبارة عن استواء نسبة الفاعل إلى كل من الفعل والترك. هذه هي القدرة عندنا. القدرة عندنا في المفهوم العرفي هي عبارة عن استواء نسبة الفاعل إلى الفعل والترك. قوله تعالى إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هو بهذا المعنى. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هو بهذا المعنى. وأول ما طرحت القدرة في ميدان البحث العقلي عند المسلمين كان يراد بها هذا المعنى. لذلك أطبق المتكلمون على تعريف القدرة بأنها صحة الفعل والترك من الفاعل، فقالوا أن القدرة ما هي؟ هي صحة الفعل والترك في مقابل العاجز. العاجز من هو؟ العاجز هو الذي يمتنع منه الفعل، والموجب الذي هو من يمتنع منه الترك. فالمتكلمون قالوا القدرة في مقابل العجز والإيجاب. الفلاسفة قالوا أن هذا التعريف لا يمكن القبول به، وذلك لأن الصحة تساوق الإمكان، ولا مسرح للإمكان في العالم الربوبي، وذلك لأن واجب الوجود واجب من جميع الجهات. مثلا لا معنى أن يقال أن صدور زيد من الواجب ممكن. لماذا؟ لأن زيد إن تمت قابليته ففاعلية الفاعل تامة، فصدوره لازم، وإن لم تتم قابليته فصدوره مستحيل. إذن زيد إما واجب الصدور أو مستحيل الصدور، ولا يتصور أن يكون زيد ممكن الصدور بالإمكان الخاص، لأن زيد إما أن تكون قابليته تامة فصدوره واجب، وإما أن تكون قابليته ناقصة فصدوره مستحيل. القف لما لا يكون زيد تام القابلية والفاعل ناقص الفاعلية؟ قلنا هذا مستحيل في حق الواجب. إذن إن كانت قابلية زيد تامة ففعلية الواجب تامة وصدوره واجب، وإن كانت قابلية زيد ناقصة وفعلية الواجب تامة فصدوره مستحيل. إذن لا حالة ثالثة، وهكذا كل مخلوق، فلا يوجد شيء هو ممكن الصدور من الواجب. ومن الواضح أن كل من الفعل والترك المأخوذين في تعريف القدرة مما يصدر من الواجب، فالفعل والترك إن كانت شروط صدورهما متوفرة كانا واجبين على نحو البدل، وإلا كانا ممتنعين. يعني لا معنى لأن يقال كل منهما ممكن، لا معنى لإمكان كل منهما. فقال الفلاسفة بأن هذا التعريف غير منطبق على الواجب. إذن كيف نعرف القدرة؟ قالوا نعرف القدرة بأنها كون الفاعل على هيئة خاصة، وهي ما تبين بقولنا إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. بمعنى توقف صدور الفعل منه على مشيئة، هذا هو مناط قدرته وهو مصداق قدرته. فقدرة الواجب كونه بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وهذا التعريف صحيح، فإن القادر ليس إلا من كان يفعل فعلا باختياره مع توقف صدور الفعل على علمه ومشيئته، وهذا متحقق في حق الواجب. إن قلت كما أورد ذلك المتكلمون أن المشيئة عندكم عبارة عن علمه بذاته وبصدور الفعل منه، وأنا أقصد بالصدور هنا المعنى المبدئي لا المعنى المفهومي المترتب على الصدور، بل نقصد أن علم الواجب بذاته التي هي عين جهة فاعليته هو عبارة عن مشيته لصدور الفعل، إذ لا نقصد بالمشية إلا إرادة الواجب لذاته ولمعلولاته. فالمشية هو تعلق الإرادة بالمراد، والمراد في المقام معلوم، بل التعلق عين العلم، والاختلاف بالاعتبار بين الإرادة والمشية، لأن بين الإرادة والمشية والعلم، لأن الصفات عين الذات، اختلاف بالمفهوم والاتحاد في المصداق. إذا كانت المشية عين الواجب وكان ثبوت الشيء لنفسه واجبا لم يعقل حينئذ تخلف الفعل عن هذا الفاعل، لأنه دائما مريد ودائما عالم ودائما فاعل، ودوام الفعل يعني قدم الفعل، وقدم الفعل مستحيل لأمرين. الأمر الأول ما دل البرهان على عليه من حدوث كل ما سوى الله، وأن القديم ليس إلا الواجب سبحانه وتعالى، القديم هو الله سبحانه. الأمر الثاني أن دوام الفعل ينافي إمكان الترك، وإمكان الترك شرط القدرة، إذ لا يعقل أن يكون قادر من لا يمكنه الترك. وأنتم تقولون أن الواجب فاعل بذاته، إذن لو تخلف الفعل عنه لتخلفت ذاته عن ذاته، هذا مستحيل، إذن هو لا يستطيع إلا أن يفعل، وإلا تنتفي ذاته عن ذاته سبحانه وتعالى. إذن هذا ينافي قدرة الواجب، إذ القادر هو من يمكنه الترك، فإذن لا تتعقل القدرة مع قدم الفعل، فلا بد أن يكون الفعل حادث، لا بد أن يكون الفعل حادثا. هذا ما ذهب إليه المتكلمون، بل إن المتكلمين في هذا المبحث يرمون الفلاسفة بشكل يرسلونه إرسال المسلمات بأن الفلاسفة قائلون بالإيجاب، أي أن الله موجب، موجب يعني يفعل من دون إمكان أن يترك، لا يستطيع أن يترك سبحانه وتعالى. هذا الكلام من المتكلمين رد عليه الفلاسفة، وممن أنصف الفلاسفة بعض المتكلمين كالمقداد السيوري رحمه الله تعالى في إرشاد الطالبين، هناك يذكر أن اتهام الفلاسفة بالإيجاب مبني على عدم قبول بيانهم لدعواهم، هم بيّنوا الدعوة بحيث لا يلزم الإيجاب. قال الفلاسفة أن كون الفاعل موجبا يتقوم بصدور الفعل منه قهران من دون أن يتوقف صدور الفعل على اختيار الفاعل، هذا هو الإيجاب، وذلك من قبيل صدور الإحراق من النار أو الإثمار من الشجرة أو السقوط من الأجسام. وهكذا الآثار المترتبة على الفواعل الطبيعية، فإن هذا الصدور قهري، وصدور إيجابي، بمعنى أن الطبيعة موجبة على أن تفعل هذا، هذا لا بأس به، لكن هذه الموارد ينتفي فيها اختيار الفاعل، وعلمه بفعله. إذ النار لا علم لها بالإحراق، والشجرة لا علم لها بالإثمار، وهكذا. أما الفاعل الذي يصدر الفعل منه باختياره فكيف يكون موجبا؟ ومن الواضح التنافي بين أن يكون موجب وأن يكون مختارا. إن قلت فلنقل أنه مختار في الفعل، لكن ننقل الكلام إلى الاختيار، هذا الاختيار صفة في الفاعل، فإن كان وجودها باختيار لزم التسلسل، وإن كان وجودها قهريا كان صدور الفعل قهريا بعد، لأن الفعل مقارن للاختيار اقتران المسبب بالسبب، والاختيار مقارن للذات بحسب الفرد قهران. إذن صدور الفعل من الفاعل قهري، وبذلك يرجع الإشكال، لأنه ثبت بهذا أن الفاعل موجبون. الفلاسفة يقولون في هذا الكلام مغالطة، وذلك لأن المعتبر في اختيارية الفعل توقف صدوره على اختيار الفاعل، وأما الملازمة بين الاختيار والذات فأمر خارج عن اختيارية الفعل كما اعترف بذلك المستشكل. الآن تبقى النسبة بين الاختيار وبين الذات، انتبهوا، الاختيار إن كان زائدا على الذات فالإشكال وارد والفلاسفة يلتزمون به، لذلك يعترف مثل الفارابي أن ومثل صدر المتألهين أن الفاعل مختار في فعله لكنه مضطر في اختياره، لذلك يعبر صدر المتألهين بأن الإنسان مضطر في صورة الاختيار، لأنك لو لاحظت الفعل وجدته متوقفا على الاختيار، لكن الاختيار قهري بالنسبة إلى الذات. هذا فيما إذا كان الاختيار زائدا على الذات، أما إذا كان الاختيار نفس الذات كما في الواجب، وذلك لأن المراد بالاختيار في الواجب هو علمه بذاته ومصنوعاته في مقام ذاته علما إجماليا في عين التفصيل وتفصيليا في عين الإجمال بنحو البساطة واللف من دون أن تلزم الكثرة، ففي مثل هذه الصورة يصدق على الواجب أنه مختار، وذلك لأن فعله صدر منه من دون داع زائد ولا إرادة سانحة ولا شيء أجنبي عن ذاته، بل علمه بذاته كاف في صدور معلولاته، هذا هو معنى إرادة الواجب. طيب لماذا لا يتخلف عنه هذه الإرادة؟ نقول تخلف الإرادة الكذائية عن الواجب يعني انتفاء كونه واجبا، بمعنى أنه لا فرق بينه وبين اختياره سبحانه، هو عين الاختيار، هو عين الانتهاج، هو عين العلم، هو عين الإرادة. وعليه إذا كانت الإرادة في الواجب عين الذات لم يكن هناك مجال للتساؤل عن أن هذه الإرادة إن كانت قديمة ولازمة فلا يمكن للواجب أن يتخلف عنها، وإن كانت حادثة لازمة من ذلك أن يكون صفات الواجب حادثة والواجب محل للحوادث، هذا الكلام إنما يتأتى في صورة زيادة الإرادة، أما إذا كانت الإرادة عين الذات فلا مجال لهذا الإشكال. ثم إذا كانت الإرادة عين الذات لم يكن مجال للتساؤل عن أن الواجب يستطيع أن لا يريد أو لا يستطيع أن لا يريد. هذا السؤال غلط، السؤال لا موقع له، لأن الإرادة عين الذات، فهو دائما مريد. لماذا؟ لأنه دائما محب لذاته. إذن هو يفعل الفعل لأنه مريد وإرادته عين ذاته. ومن الواضح أن استناد الفعل إلى نفس الذات يعني أن الفاعل إنما فعل هذا من دون عامل قاهر، ونحن لا نريد بالإيجاب إلا وجود عامل يوجب على الفاعل الفعل، وهذا منتف في حق الواجب، إذ الفعل لا يستند إلا إلى الذات من دون شيء زائد. إن قلت نعم الفعل يستند إلى الذات لكن بنحو الملازمة، قلنا هذا لا معنى له. شلون بنحو الملازمة؟ هذه الملازمة هل تحققت بعد صدور الفعل أو قبل صدور الفعل؟ إن كانت الملازمة متحققة قبل صدور الفعل فالسؤال عن جاعل هذه الملازمة، إذ المفروض أن طرف الملازمة هو الواجب والملازمة مجعولة، فمن الذي جعلها؟ إن كان الواجب فلا قاهر عليه ولا مؤثر عليه ولا موجب له، وإن كان الواجب فثبت أنه باختياره، إذن جعل الملازمة بينه وبين فعله. وإن كانت الملازمة مع الفعل أو بعد الفعل، مع أن كونها بعد الفعل لا معنى له، لكن إذا كانت مع الفعل فإذا ثبت بذلك أن الملازمة مجعولة بنفس جعل الفعل، وهذا يعني أن الواجب لم يفعل باضطرار بل فعل بالذات. نعم تخلف صدور الفعل مستحيل، لا لوجود عامل موجب، بل لأن تخلف الفعل مع كونه كاملا موجب للتهافت. يعني هذا من باب التناقض، أن نقول أن الواجب كامل ولا يفعل، وهذا من قبيل التهافت بين كونه جوادا وبين كونه ممسك، إذ الجواد هو المعطي والإعطاء ينافي الإمساك. إذن في الواقع الضرورة المحمولة على الفعل مع ملاحظة الواجب ليست هي الضرورة المستندة إلى إيجاب الموجب، بل الضرورة المحمولة على الفعل مع ملاحظة الواجب هي ضرورة انتفاء النقيض مع ثبوت نقيضه، وهذه ضرورة شبيهة بضرورة المحمول بشرط المحمول. نحن إذا قلنا زيد القائم قائم هذه ضرورة، ضرورة بشرط المحمول، ولا تعني أن الفعل ثابت على كل حال في زيد، بل إنما نثبت ضرورة القيام في حال القيام. هذا نظير ما نحن فيه، مع الفرق بينهما من جهة، نحن افترضنا في الواجب أنه جواد بالبراهين الدالة على أنه جواد ولا بخل في ساحته، وإذا كان جوادا فإذا ثبت جوده ارتفع إمساكه، للتناقض بين أو التضاد بين الجود والإمساك. فإذا قلنا الواجب يفعل دائما أو يفعل بالضرورة، فمرجع الضرورة في المقام إلى ضرورة جوده. إذن في الواقع لا نريد بالضرورة الضرورة الواقعية المستندة إلى موجب، بل نريد بالضرورة الضرورة الإدراكية، بمعنى أن ما دل على جوده يدل على فعله، ما دل على جوده يدل بالالتزام على فعله، لكن لا يؤدي ذلك إلى القول بأن الفعل دائم الصدور منه رغما عنه، بل دائم الصدور منه باختياره، وهذا معنى القدرة في المقام.
تصور الاضافة للفعل في بعض الفترات في بعض المرات
لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن أن يتصور انقطاع الحيض. سنبحث يعني سيبحث المصنف إن شاء الله تعالى مسألة دوام الحيض في بحث مستقل فيما يأتي إن شاء الله تعالى. فالفيض منه دائم متصل والمستفيض دافر وزائل. يأتي إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا النقل. قال وكونه تعالى نورا على القدرة دل أي دل على القدرة، لأن الفياضية الفياضية أي الفياضية بمعنى الفعلية، فعلية الفيض لازم النور لا المبدئية، مبدئية الفيض عين النور، لأن النور هو ما يكون مظهرا للغير. إن المقصود بالفياضية فعلية الفيض، وهذا النور عين المشية والشعور. أما أنه عين الشعور فلأنه علم، وأما أنه عين المشية فلأنه يعلم بذاته ويعلم بمعلولاته قبل صدور المعلول منه، وعلمه بغيره مما يستند إليه علم بالملائم من حيث هو ملائم، وهذا عين التعلق بنحو المشية. قال لا يلزمنها حدوث من فعل أي الحدوث الزماني في المقدور القابل للأثر، خلافا للمتكلمين. قال المتكلمون أن الفعل يجب أن يكون معدوما قبل الفعل قبل زمانه حتى يكون الفاعل قادرا عليه، إذ لو كان دائم الصدور من الفاعل لم يكن تركه معقولا ومتصورا، وإذا لم يكن الترك معقولا ولا متصورا لم يكن الفعل مقدورا، إذ القدرة إنما تكون مع إمكان الترك. الجواب عن ذلك أن القادر هو من كان بحيث إن شاء فعل، وليس من شرط القدرة لا دوام المشية، ولا ينافي القدرة عدم دوام المشية. قولك إن شاء فعل يجامع قولك لكنه لم يشاء، ويصدق مع قولك لكنه شاء. إذن القضية الشرطية وهي قولك إن شاء فعل لا تقتضي صدق شرطها ولا تنافي انتفاء شرطها. إذن هو إن شاء فعل لكنه شاء، وإن شاء فعل ولكنه لم يشاء، ولو شاء لهداكم أجمعين لكنه لم يشاء فلا يهديكم أجمعين، هذا لا بأس به. إذن في الواقع المقوم للقدرة هو هذه المشية. فاعتبروا أي المتكلمين، فاعتبروا المتكلمون في مفهوم القدرة انفكاك متعلقها واقتما عن الذات، وقد عرفوا قدرته تعالى بصحة الفعل والترك وهو باطل، إذ الصحة هي الإمكان وواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. فالقدرة كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، كما قلنا لكن بالفعل الشعور وجب، أي أن شرط القدرة الشعور بالفعل. إن قلت أين المشية قلنا هي لازم الشعور، إذ لا يعقل أن يكون شاعرا إلا من كان مريدا. طبعا الإنسان قد يعلم ببعض أفعاله من حيث لا يكون لمشيته تأثير في صدور الفعل منه، كعلم الإنسان بنبض القلب. أنا مثلا إذا وضعت يدي على صدري أحسست بنبض قلبي، لكن هذا العلم مني بفعلي ولا مدخل له في صدوره مني، إذ هو يستند إلى الطبيعة. في الواقع هذا الكلام وهو انفكاك العلم بالفعل عن صدور الفعل إنما يتصور في الفاعل المركب الذي يكون فاعلا من جهة أجنبية من جهة أخرى. في الواقع الفاعل لنبض القلب من هو؟ للإنسان في مرتبته العقلية الإدراكية، بل الإنسان في مرتبته الطبيعية الفاقدة للشعور. لذلك يقال أن له علما وليس له علم وليس له تأثير في صدور الفعل منه بعلمه. لكن يقال عنه أنه فاعل عالم بفعله من جهة الوحدة بين الطبيعة وبين النفس. هذا طبعا غير متصور في الواجب. الواجب شعوره عين مشيته وعين تأثيره وعين فاعليته، لأنه يفعل بنفس ما به يعلم ويعلم بنفس ما به يفعل. قال: ويلزمه المشية المعتبرة سابقا. يعتذر باعتذارين: الاعتذار الأول أن المشية تلازم الشعور في الواجب، الاعتذار الثاني أنه تقدم في قوله للقدرة مقوة فعلية إن قارنت بالعلم والمشية في مباحث الكيف، تقدم البحث عن القدرة وقسمناها وذكر هذا الشرط، وهو أن القدرة تطلق على الفعل مع العلم والشعور. قال: فالحق تعالى موجب بكسر الجيم، أي فاعل يجب فعله بقدرته. الشيخ الرئيس عنده تعبير لطيف، يقول: فرق بين أن نقول يجب على الفاعل وبين أن نقول يجب عن الفاعل. الإيجاب محمول على الفعل لكن في مرتبة الفعل لا قبل الفعل، هذا هو الذي قلناه. الملازمة لا يعقل أن تكون سابقة على الفعل، إذ لا يوجد وراء الفاعل والفعل شيء آخر حتى يكون موجب وفاعل لهذه الملازمة. إذن الصحيح أن نقول أن الفعل واجب عن الواجب وليس واجبا على الواجب، والذي ينافي الاختيار الوجوب على الفاعل لا الوجوب عن الفاعل. لذلك يقول الأصوليون أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، كذلك الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، حيث يقول: الشيء ما لم، وهذا على مذهب الحكيم، حيث يقول: الشيء ما لم يجب لم يوجد، يقارنه: الشيء ما لم يوجب لم يوجد. إيه بعضهم ناقش، حتى الأصوليون سيد الخوي رحمه الله تعالى لا يقبل بهذه القاعدة في الفاعل المختار. وليس موجبا بفتح الجيم، أي ليس فاعلا يجب فعله لا بقدرته واختياره، كالمضطر تعريض إلى من نسب إلى الحكماء إطلاقهم الموجب عليه تعالى بهذا المعنى، بأنه حرف الكلمة عن موضعها. هم يقولون أنه موجب، هم يقولون بالوجوب، لكن يريدون ما يساوق صدق الموجب بنحو اسم الفاعل على الواجب، لا ما يساوق صدق اسم المفعول على الواجب. فإنهم أطلقوا الموجب بالكسر وقد حرف إلى الفتح، كيف وهو تعالى عندهم عين العلم والإرادة والاختيار، فكيف يعتقدون أن فاعليته كفاعلية الشمس للإشراق أو النار للإحراق؟ هنا نقطة ينبغي الالتفات إليها، وهي نقطة هامة جدا، هامة حتى نستطيع أن نربط بين المباحث الفلسفية والمباحث الدينية. مثلا أين موقع القدرة بالنظرة الفلسفية في المعارف القرآنية؟ هل يمكن تصنيف القدرة التي بحث عنها الفلسفة في ضمن الآيات التي تتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هناك ارتباط بينهم، يعني بين الأمرين لا نشك في ذلك، لكنه ارتباط بعيد، وذلك لأن أغلب الآيات التي تحدثنا عن القدرة إنما تتحدث عن القدرة على المعدوم. مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم يتكلم حتى يقول: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فذكرت القدرة وتعلقها بشنو؟ بالمعدوم. هنا لا نتكلم عن شيء موجود. ومن الواضح أن القدرة بالمعنى الفلسفي إنما تتصور في الموجود لا في المعدوم. القدرة بالمعنى الفلسفي لا تتصور إلا فيما له شيئية، بمعنى أن القدرة في الله سبحانه وتعالى إنما تتعلق بالمقدور من حيث هو موجود، أما من حيث هو معدوم فليس بمقدور، لأن القدرة عندهم مساوقة للصدور، لا معنى للقدرة من دون صدور. كيف وقد قالوا أن القدرة في الواجب هي عبارة عن صدور الفعل منه بعلم ومشية، إذن أخذوا في القدرة قيد الصدور. إذن المقدور عند الفلاسفة ما هو؟ هو الصادر. المقدور هو الصادر، إذن ما ليس بصادر فليس بمقدور. طبعا هذا ليس إشكالا، وذلك لأنه ليس بمقدور لأنه معدوم، والمعدوم باطل، والباطل لا شيء حتى تتعلق القدرة به. إذن القدرة صفة وجودية لا تتعلق إلا بالموجود بحسب ما تدل عليه كلمات الفلاسفة، وهذا معنى دقيق وتام ولا إشكال فيه أبدا، أبدا لا إشكال فيه. كل ما ذكره الفلاسفة في هذا المبحث جيد على حاله، لكن هذا غير ما في القرآن الكريم. القرآن يحدثنا عن قدرة تتعلق بالمعدوم، يعني لا يوجد هناك شيء لا تتعلق به القدرة. إن قلت لا بأس أن نجمع بين ما في القرآن وكلمات الفلاسفة بأن نقول أن ما له شيئية، فإما أن يكون موجودا عينيا أو موجودا علميا، وعلى كل تقدير فهو شيء. إذن ثبت أن ما تتحدث عنه الآيات هو تعلق القدرة على الموجود. غاية الأمر أن الناس لقصور أفهامهم عن إدراك أطوار أخرى من الوجود يحسبون أن كل ما هو منتف في الخارج فهو معدوم مطلق، وإلا فمن الممكن أن نحمل الآيات على تعلق القدرة على المعدوم في الخارج الموجود في علم الله سبحانه وتعالى. قلت هذا الوجه أيضا ليس بتاما، وذلك لأن مراد الفلاسفة أن القدرة تتعلق بالمعدوم بالموجود في ظرف وجوده من حيث هو موجود بذلك الوجود، بمعنى أنك لو حملت الآيات على هذا المعنى للزم من قولك إن الله على كل شيء قدير أن يكون المعنى أن كل موجود في أذهانكم أو في الخارج فهو من حيث ذلك الوجود مقدور. ولكن من الواضح أن الآية تريد أن تقول أن كل معدوم فهو مقدور على أن يوجد في الخارج، هذا صريح الآيات، يعني صريح الآيات أن كل ما له شيئية فالله قادر على أن يوجده في الخارج، لا على أن كل ما له شيئية فهو من تلك الحيثية مقدور في ظرف شيئيته، هذا لا معنى له. إذن في الواقع هنا فرق بين المعنى الذي ذهب إليه الفلاسفة والمعنى الموجود في القرآن الكريم للقدرة. بين المعنيين ارتباط بلا إشكال، ولسنا بصدد البحث عن ذلك الارتباط، وإنما الكلام في أن المعنى الذي يريد أن يثبته القرآن هو هذا المعنى أو لا. الصحيح أنه ليس هذا المعنى، بل المعنى الذي تتكلم عنه الآيات هو الذي ذهب إليه المتكلمون، والذي ذهب إليه المتكلمون إن أريد به الإمكان الخاص فإشكالهم إشكال الفلاسفة عليهم وارد، أما إذا أريد بالإمكان المأخوذ في القدرة الإمكان العام إن أريد به الإمكان العام فلا بأس به، لا بأس به في هذه النقطة، في نقطة الجمع بين مبحث الفلاسفة والبحث القرآني. نحن لسنا بصدد تأييد كلامهم في تعريف القدرة، نقول لو حملنا تعريف المتكلمين للقدرة على الإمكان العام أمكن أن تحمل الآيات على هذه القدرة، بأن نقول إن قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر في مقام نفي استحالة صدور إعادة الموتى، نفي الاستحالة، لا إثبات الوجوب ولا إثبات الإمكان الخاص. عام الإمكان العام، طبعا الإمكان العام يجامع الوجوب، إذا هذا لا بأس به. القدرة في القرآن ناظرة إلى الإمكان العام، صحيح المتكلمون ما لاحظوا هذه الجهة، لذلك الإشكال وارد عليهم في مقام التعريف. لكن لو كنا بصدد تشخيص مدلول الآيات الكريمة فإننا نحملها على هذا المعنى: إن الله على كل شيء قدير، ما أنتم بمعجزين، لو شاء لهداكم أجمعين، ناظر إلى نفي استحالة تعلق المشيئة بهداية الناس أجمعين، وهذا لا بأس به. أو نقول بأن قوله تعالى لو شاء لهداكم أجمعين حكم بجواز تعلق المشيئة الإلهية بهداية الناس أجمعين، لا بلحاظ الشرائط والعلل المعدة أو الموانع حتى يكون الأمر دائرا بين الوجوب والاستحالة، بل بلحاظ الذات، بمعنى أنه لا استحالة ذاتية في تعلق المشيئة بالهداية، بمعنى أنك كما تحكم على زيدان، وزيد ممكن ولا يوجد في الخارج إلا بفعل الواجب، كما تحكم عليه بأنه بلحاظ ذاته لا واجب الوجود ولا ممتنع الوجود، كذلك قوله تعالى لو شاء لهداكم أجمعين هو ليس ناظرا إلا حكم الهداية، أن الهداية في الخارج ممكنة بالذات، ومن الواضح أن حكم الهداية حكم زيد. الفارق أن الآية تنبهنا على أن تحقق الهداية في الخارج إنما يكون بمشيئة الله، فحكمك على الهداية بأنها ممكنة الوجود عين حكمك بأن الوجود الذي تتعلق به المشيئة ممكن بالنسبة إلى الهداية، هذا لا بأس به. إذ هل من الممكن أن يوجد زيد بوجود غير معلول؟ هذا مستحيل. الذي يمكن لزيد هو جامع الوجود الذي يتحقق في ضمن الوجود المعلول، فسواء أن تقول زيد ممكن الوجود أو أن تقول زيد ممكن بالوجود المعلول، إذا أردت بهذا التقييد الإشارة إلى أنه لا منافاة بين ذاته وبين الوجود المعلول، هذا هو الذي تشير إليه الآيات. الآيات تريد أن تشير إلى أن كل ما يتصور، كل ما تتصوره، لو تصورت إنسانا ذا رأسين، أو لو تصورت زيدا في مكانين، أو لو تصورت زيدا ميتا راجعا، كل ما يتصور ما لم يكن مستحيل الذات، كل ما يتصور مما هو ممكن بالذات فإنه مقدور لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا مانع من تعلق الإيجاد به. وليس معنى ذلك أن الإيجاد ممكن بحيث يتوقف على إرادة أو داع جديد، لا، بل بمعنى أنه بحسب ذاته لا ينافي الإيجاد، هذا ذاته لا تنافي الإيجاد. قولنا زيد يمكن أن يوجد من قبل الله، هذا ليس ناظرا إلى أنه في الخارج إما موجود أو معدوم، كلامنا وين؟ كلامنا بلحاظ مقام الذات، هذا هو ظرف القدرة الإلهية، يعني القدرة التي تتحدث عنها القرآن. طبعا إن قلت هذا معناه أن كل شيء فهو ممكن بالذات، كل شيء متصور فهو ممكن بالذات، نعم هذا إشارة من القرآن إلى أن كل ما تتصوره فإنما تصورته لأن الله سبحانه وتعالى بسعة فيضه أوجده في ذهنك، وما دام موجودا في ذهنك فهو من حيث هو موجود في ذهنك قابل للوجود في الخارج، لأنه لا يعدو أحد أمرين: إما مستحيل بالذات كعنوان اجتماع النقيضين، وهذا هو نحو وجوده الخارجي، هو عنوان اجتماع النقيضين، أين يوجد في الخارج؟ لا يوجد في الخارج إلا في ظرف الذهن، أو ممكن بالذات. هو إذا كان ممكن بالذات فكما يوجد في ذهنك وين يوجد بعد في الخارج؟ إذن هل نستطيع أن نجد شيئا في الخارج غير مقدور لله؟ إن الله على كل شيء قدير. تقول حتى ما لم يوجد، أقول لك حتى ما لم يوجد، لأن هذا الذي لم يوجد إن كان مستحيلا فهذا نحو وجوده، وإن لم يكن مستحيلا فكما يمكن أن يوجد في ذهنك يمكن أن يوجد في الخارج. هذا هو القدرة التي يتحدث عنها القرآن، ولا شك أن هذه القدرة أشرف وأرقى من القدرة التي يحكم بها الفلاسفة، لأن القدرة التي يحكم بها الفلاسفة قدرة على الشيء في ظرف وجوده، أما القدرة التي يثبتها القرآن فهي قدرة على الشيء ليوجد في غير ظرف وجوده، ليوجد في غير ظرف وجوده. حتى المستحيل فإن قدرة الله عليه باعتبار أن هذا هو نحو وجوده العيني، لا أن المستحيل بالذات. أقول عنوان المستحيل وين يوجد؟ في الذهن. مرة نلاحظه معلوما ذهنيا، مرة نلاحظه من جهة أنه موجود عيني. إذ العنوان المعلوم في الذهن هذا نحو وجوده العيني. إذن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يوجد كل ما يتصور وكل ما هو ممكن. هذا تمام الكلام، ويبقى الكلام في عموم القدرة، ويأتي. وصلى الله على محمد وآله.